توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: الحق ما شهد له الدليل. قال: الحق ما شهد له الدليل، وهذا أمر واضح بين، فمن كان الدليل معه فإن الحق معه، والمراد بذلك الدليل الظاهر البين، وليس المراد الدليل المتأول على خلاف ظاهره بغير حجة. وهكذا تحمل الأدلة ما لا تتحمل، فالدليل الظاهر البين إن كان مع شخص فإن الحق معه، غير أن هنالك من يحتج ببعض الأدلة ويضع الأدلة في غير مواضعها، فإن أهل البدع يحتجون بالأدلة على بدعهم، فالجهمية والمعتزلة يحتجون على نفي الصفات بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ولا يقال إن الحق معهم لأن الدليل معهم، لأنهم تأولوا الدليل على غير المراد، تأولوا الدليل تأويلا باطلا. وهكذا الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي التي دون الكفر يحتجون بمثل قوله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، ولا يقال إن الحق معهم لأنهم تأولوا الدليل على غير المراد. وهكذا غير هؤلاء من أهل الباطل فإنهم يحتجون على باطلهم بأدلة من كتاب الله عز وجل أو بأدلة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إن الحق معهم، إنما المراد بذلك الدليل الصحيح الظاهر، إما أن يكون الدليل نصا في المسألة لا يحتمل وجها آخر، أو تكون دلالة الدليل ظاهرة، إما أن تكون نصية وإما أن تكون ظاهرة. فمن احتج بدليل صحيح دلالته نصية على المسألة أو ظاهرة فالحق معه، فهذا هو المراد بهذه المسألة. قال: الحق ما شهد له الدليل. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأمره تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن والسنة بيان جلي أن القول الذي يشهد له النص هو الحق، وهو من عند الله تعالى، وما عداه باطل ليس من عنده. هذا كلام حق، غير أن ابن حزم رحمة الله عليه قد يحتج بأمور ليس فيها الحجة الظاهرة فيما يقرره من المسائل، وقد يرد بعض الأقوال القوية الظاهرة بعدم ورود النص، فإنه لا يأخذ بالقياس ولا ينظر إلى معاني الشريعة فيقول الحق في كذا وما سوى ذلك فهو باطل، ويكون ما سوى ذلك ما هم من قبيل الباطل بل من قبيل الحق، كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، النص جاء بذلك، ولم يأتي النص بالنهي عن البول في إناء ثم يصب ما في الإناء في الماء الدائم أو يبول في أعلى في موضع مرتفع بجوار الماء الدائم فيجري البول إلى الماء الدائم، فيقول هذا مما يجوز، الحرام هو البول في الماء الدائم، جاء النص بذلك. وما لم يأتي به النص من قال أنه لا يجوز فإن قوله باطل. نعم، مثل هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام غير سديد. فالقياس الصحيح من الحجج الشرعية، لا سيما ما يسمى بقياس الأولى، ما يسمى بقياس الأولى فإنه من الحجج القوية. على كل الكلام صحيح، لكن كل يتأول مثل هذا الكلام على ما يريد وعلى ما يفهم، لأن كما قلنا المراد بذلك الدليل الصحيح الصريح، وهو إما أن يكون من قبيل النص أو من قبيل الظاهر، فمن كان عنده هذا الدليل فالحجة معه. ومن جملة الحجج الشرعية الإجماع الصحيح المنعقد، وهكذا القياس الصحيح، هذه من جملة الحجة الشرعية إذا كان قياسا صحيحا منضبطا فهو مما يحتج به، لا سيما ما يسمى بقياس الأولى. قال: حكما أحدث فرقة بين أهل السنة، حكما أحدث فرقة بين أهل السنة. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، يريد أن من أحدث فرقة بين أهل السنة هذا يدل على أنه من أهل الأهواء، والأمر كذلك، الذي يسعى في التفريق بين أهل السنة إنما هم أهل الأهواء. صاحب السنة ما يسعى في التفريق بين أهل السنة ولا يكيد بأهل السنة ولا يحدث فرقة في أوساطهم، إنما هذا من شأن أهل البدع والأهواء، هم الذين يسعون في تفريق أهل السنة ويبغضون الاجتماع ويحبون الفرقة. فالذي يسعى في تفريق أهل السنة هذا دليل على أن في قلبه شيء من الهوى، أنه مخالف لهم، مخالف لهم فيما هم فيه، فلهذا يسعى في تفريقهم بأنواع من المكر والكيد، وإن زعم أنه منهم فهو زعم الماكرين. وهذا كما حصل في الدعوة السلفية في هذا البلد منذ أن قدم الشيخ المقتدى رحمة الله عليه إلى هذه الأيام، وما من وقت إلا ويخرج خارج ويحدث فرقة في أوساط أهل السنة والجماعة، وإن زعم أنه من أهل السنة فيتضح الأمر بعد ذلك أنه صاحب هوى، أنه صاحب هوى وأنه من الماكرين بهذه الدعوة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالذي يسعى في تفريق أهل السنة هذه علامة ظاهرة أن في قلبه شيء من الهوى، فإن صاحب السنة يدعو إلى الائتلاف وإلى اجتماع الكلمة، فلدعوة أهل السنة والجماعة يدعون إلى الألفة على السنة، ألفة على الحق والاجتماع على الحق، ولا يزرعون الفرقة والاختلاف في أوساط أهل السنة. قال أبو إسحاق الشاطبي عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. نعم، فالفرقة هي قرينة البدعة كما أن الجماعة هي قرينة السنة، فالذي يدعو إلى الجماعة يدعو إلى السنة، والذي يدعو إلى الفرقة فهذا دليل على أنه صاحب بدعة. الذي يدعو إلى الفرقة هذا دليل على أنه صاحب بدعة، فإن البدعة هي قرينة الفرقة، والسنة هي قرينة الجماعة. وقال أيضا رحمه الله: البدعة لا تلتقي مع السنة أبدا، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. وهذا كلام حسن، فيه إبطال مذهب الموازنات الذي دندن به من دندن من أهل البدع المتأخرين، هي دندنة عصرية، دندنة عصرية، والمراد بذلك ما عرفنا فيما مضى المحاماة من أهل البدع والأهواء، فيجمعون للرجل بين السنة والبدعة، صاحب سنة وصاحب بدعة، يجمعون له ما لا يجتمع، يجمعون له السنة والبدعة، هو صاحب سنة في كذا وكذا وكذا، وصاحب بدعة في كذا وكذا وكذا، فيجتمع فيه تجتمع فيه السنة والبدعة، ويحكم عليه بأنه صاحب سنة في كذا وصاحب بدعة في كذا، لا يقال صاحب سنة على سبيل الإطلاق ولا يقال صاحب بدعة على سبيل الإطلاق، هذا نعمهم من العدل على حد زعمهم، وإنما يقال هو صاحب سنة في كذا وكذا وصاحب بدعة في كذا، كما يقال صاحب سنة في مسائل الأسماء والصفات وصاحب بدعة في مسألة الخروج على الحكام، في مسألة الخروج على الحكام صاحب بدعة في هذه المسألة، لكن إذا نظرنا إلى باب الأسماء والصفات ومسائل التوحيد فهو صاحب سنة في هذه الأمور. هكذا يدندن أهل البدع والأهواء بمثل هذه المقولات التي لم تؤثر عن السلف. كان أئمة السلف يحكمون على الشخص بالبدعة ويخرجونه من السنة ببدعة واحدة. جاء الكرابيسي ببدعة اللفظية، وش حكم عليه الإمام أحمد وأئمة السنة؟ حكموا عليه بالجهمية، بدعوه وحكموا بالجهمية في هذه المسألة، ما ذكرت له مسائل أخرى فيما أعلم، ولا بدعوه بأمور أخرى فيما أعلم، وإنما في هذه المسألة مسألة اللفظية. أهل البدع، أهل البدع الذين في هذه الأزمان فيهم ما فيهم من البدع الكثيرة، ربما بدعة اللفظية أهون من الكثير من البدع الموجودة في هذه الأزمان، ويأتي المتفلسف ويقول فلان صاحب سنة فيه كذا وكذا من البدع الكبار، وإذا بيقول صاحب سنة في كذا وصاحب بدعة في كذا، ومن الظلم أن نقول أنه صاحب بدعة مطلقا بسبب أنه وقع في بدعة واحدة. هذه بدعة الموازنات العصرية التي أسست من أجل المحاماة على أهل البدع والأهواء. نعم، فلا يستمع البدعة والسنة كما أنه لا يستمع الكفر مع الإيمان. شخص يذبح لغير الله عز وجل، يذبح لغير الله عز وجل، فهل يقال أنه مشرك باعتبار مسألة الذبح لغير الله وهو مسلم لأنه يصلي لله ويحج لله ويصوم لله ويعتمر لله ويقرأ القرآن لله عز وجل ويذكر الله، فهو مسلم باعتبار هذه الأعمال ومشرك باعتبار هذه الأعمال، ولا يحكم عليه بالشرك مطلقا ويخرج عن الملة؟ يحكم عليه بالشرك مطلقا ويحكم عليه بالكفر مطلقا. وهكذا في قضية السنة والبدعة، من وقع في بدعة نعم ظاهرة بينة أو بدعة خفية وأقيمت عليه الحجة، زالت عنه الموانع، موانع التبديع، فإنه يحكم عليه بالبدعة ولو كانت بدعة واحدة، لكن مع الضوابط الشرعية. يعني ما هو عجل في الأمور، وإنما مع الضوابط الشرعية التي يذكرها العلماء في قضية التبديع، في قضية التفسيق، وفي قضية التكفير. لأهل العلم ضوابط شرعية، والكلام وإن أطلق فهو محمول على ضوابط شرعية كما هو معلوم. نعم. فعلى كل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من الكلام الحسن الجميل: البدعة لا تلتقي مع السنة أبدا، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.